بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث بالأمس عن موضوع الاستقامة من حيث أهميتها ومن حيث بيان حقيقتها. لقد اهتم لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أراك قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وقد ذكرت أن الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان ذكر أن الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم أي تأثر واهتم واستعد هي قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ووقفت عند هذه الآية الكريمة مبينا هداياتها ودلالاتها. وبالاستقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، ففي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد ذكرت جملة من أقوال أهل العلم في بيان حقيقة الاستقامة، ومدارها كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هي لزوم طاعة الله عز وجل. وقلت إن هذا التعريف له مغزى دقيق، فالمسألة ليست مجرد طاعة فقط، فالإنسان المسلم يطيع الله عز وجل، لكن المقصود الاستمرار والثبات على الدين، الثبات على الطاعة، لزوم طاعة الله عز وجل، حجز النفس عما يغضبها، عما يغضب الله عز وجل ويوقع العبد في سخطه وفي عقوبته. هكذا ينبغي، لأن المؤمن ولله الحمد يعان في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الشريفة. فجمعنا من الحجاج من أنعم الله عليهم بالحج وقفوا في عرفة وطافوا بالبيت وسعوا ورموا الجمار، عاشوا يعني أياما فاضلة وتنقلوا في عبادات فاضلة، ولا شك أن هذا مما يعين العبد على طاعة الله عز وجل. ومن لم يتيسر له الحج عاش أيام عشر ذي الحجة نعم في فضائلها وخيراتها. وتمر بالإنسان مثل هذه الأمكنة وهذه الأزمنة الشريفة وغيرها. لكن المقصود بما أن الإنسان نعم بالخير وازداد إيمانا وتوجه للعمل الصالح، لماذا لا يستمر ويثبت ويستقيم على ما كان عليه؟ ونحن في دعائنا ربنا جل وعلا نسأله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا، أرشدنا، ثبتنا، وفقنا، كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله في تعريف الهداية هنا: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله عز وجل الثبات على الدين. والإنسان معرض الآن في الحياة فتن الشبهات وفتن الشهوات، مع ضعف العلم ومع غلبة الجهل ومع فشو الفتن يضعف الإنسان عن دينه وقد يترك دينه جملة وتفصيلا. فأنت سل الله الثبات على الدين، سل الله الثبات على الدين. ولذلك روى ابن أبي مليكة كما ذكر هذا البخاري في صحيحه عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم يخشى النفاق على نفسه، وهم الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن أبي مليكة رحمه الله عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم يخشى النفاق على نفسه. فما كلنا أيها الإخوة ولا شك معرض لهذا الأمر، للفتور، للتهاون، للغفلة. ولكن الإنسان بالمجاهدة وبسؤال الله الهداية والتوفيق بإذن الله يكون مستقيما مستعدا لطاعة الله عز وجل. وقد ذكرت أيها الإخوة هذا الذي سنتكلم عنه هذا اليوم، أن الله جل وعلا بين ثواب المستقيمين الذين حققوا الإيمان الخالص والاستقامة والثبات على الدين، ذكر الله عز وجل ثوابهم في موضعين من القرآن الكريم، في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف، وهنا سنقف وقفات نبرز فيها ثوابهم وثمرات ما صنعوا، أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن الملائكة تتنزل على أهل الاستقامة، أهل الثبات على الدين، تتنزل عليهم حسب ما ذكر من أقوال أهل العلم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن الملائكة تتنزل على المستقيم على طاعة الله عز وجل حين سكرات الموت، حين يغادر هذه الدنيا تتنزل عليه الملائكة بهذه البشرى العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال المفسرون: ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين؟ الآن هذا محتضر، سيموت الآن، سينتقل من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة. قال المفسرون: ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ قالوا رحمهم الله: الإنسان الآن إذا أراد السفر من دنيا إلى دنيا، يعني أنت الآن قدمت من بلدك إلى مكة والمدينة وسترجع إن شاء الله تعالى إلى بلدك، ينتابك شعوران لا ثالث لهما. الأول أنك تخاف من الطريق، ما تدري ماذا يعرض لك في المطار والطائرة والعودة، مع أن الأمور لله الحمد مرتبة ومهيئة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أنك تحزن على من ستخلفه في بلدك من زوجة، من أولاد، من دار، من عقار إلى غير ذلك، مع أنك تؤمل إن شاء الله أنك تعود إليهم. إذا كان هذا أيها الإخوة من سفر دنيا إلى دنيا، فكيف بسفر العبد من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ الملائكة والعبد وكلنا أيها الإخوة سننزل هذه المنزلة وسنحتضر وسنذوق سكرة الموت وسنصاب بمصيبة الموت في هذه اللحظات، أبشر بهذه البشرى العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أقول أيها الإخوة مرة أخرى، الإنسان في هذه اللحظات ألا تخافوا ولا تحزنوا، سينتقل الآن العبد من الدنيا برمتها إلى الله عز وجل، فحري وهو يسمع هذه البشرى العظيمة ألا يخاف. لا تخاف يا عبد الله، فأنت ستنتقل من الدنيا إلى قبر روضة من رياض الجنة، إلى المستقر في جنة عدن. ولا تحزن على من ستخلفه في الدنيا، فإن الله عز وجل يحفظ لك أهلك ومالك وزوجتك وكل شيء، يحفظهم الله عز وجل بصلاحك واستقامتك، كما روي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، في قصة اليتيمين اللذين سخر الله لهما موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، ومعه الخضر، والعلماء على خلاف أهو نبي أم عبد صالح، سخرهم الله عز وجل لإقامة هذا الجدار على الكنز الذي جعل لهذين اليتيمين. الله عز وجل قال: وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما ذكر لهما صلاح وإنما حفظ بصلاح أبويهما. وجاء في رواية أخرى قال: إن الله عز وجل لا يحفظ أهل البيت وسبع دويرات حوله بصلاح رجل في ذلك الحي. فأنت يا أخي لا تخف ولا تحزن، الملائكة إذا كنت من أهل الاستقامة وأهل الطاعة تقول لك لا تخف ولا تحزن، ألا تخاف ولا تحزن. والإنسان أيها الإخوة في حال سكرات الموت، سكرات عظيمة عانى منها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ما عانى في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيح لما حضرته صلى الله عليه وسلم الوفاة أمر عائشة أن تحضر له قدحا من ماء فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ويبلل وجهه من حرارة الموت وشدته ويقول اللهم إن للموت لسكرات اللهم هون وفي رواية أخرى سهل علي سكرات الموت. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي سكرات ولحظات عظيمة. على كل حال أهل العلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من شدة في حال سكرات الموت وأنه كما في حديث جابر رضي الله عنه يوعك كما يوعك الرجلان منا, يعني عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض يمرض مرض رجلين من أمته, وهذا من الشدة والتي يصاب بها صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم لأن في هذا رفعة وعلوا لمقامه صلوات ربي وسلامه عليه. وإلا في حديث جابر رضي الله عنه قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم, ولما اشتدت عليه الحرارة أريق عليه سبع قرب صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يا أخي إذا كنت من أهل الاستقامة أهل الثبات على الدين آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا أبشر بهذه البشرى العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا القول الأول عند سكرات الموت. وقد روى الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت, ما في أحد الله المستعان يعني يحب لقاء الله ويتمنى, كل إنسان يخاف متعلق بهذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة, إن العبد إذا كان على نور وطاعة وكان في حال سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. نعم يا أخي, أسأل الله عز وجل أن يسمعنا هذه البشرى فنفرح بلقاء الله والله سبحانه وتعالى يفرح بلقائنا. قال وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه, كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاهما قادم على الله عز وجل, أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه, والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه, فيا تعاسته ويا شقاوته. إذن أيها الإخوة نحن لو أطلنا الحديث عن الموت وسكراته ووجوب الاستعداد له لا ينتهي له أمد, لكن أسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. أبشر يا من استقمت على طاعة الله برحمة الله وإحسانه تسمع هذه البشرى من الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا, وتوفق لكلمة التوحيد فيختم لك بها لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والله جل وعلا كريم جواد محسن سبحانه وتعالى إذا علم منك صدق النية وصدق التوحيد والإخلاص والحذر من الشرك والبعد عن البدع والمعاصي مقبل على طاعته فإنه جل وعلا لا يخذلك وأنت في أحلك المواقف وفي أشدها فأصابتكم مصيبة الموت, فهذه مصيبة عظيمة. الله عز وجل يوفقك لأن يختم لك بهذه الخاتمة الحسنة. القول الثاني أن الملائكة تتنزل على العبد وهو في قبره ألا تخافوا ولا تحزنوا, والقبر كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها. القبور ظلمة ويسميه أهل العلم الواعظ الصامت. القبر ما يحتاج لا من تعظ ولا تكلم, هو واعظ صامت. ومن الفتنة في القبر أن صاحبه يسمع قرع نعال أصحابه إذا دفنوه وهم فوق,
ما إن يدفنوه حتى تعاد إليه روحه. ويسأله الملكان الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب أن نحفظها ونتعلمها ونعلمها، ونسأل الله التوفيق للإجابة عليها. أبشر يا أخي، الملائكة تقول لك: ألا تخافوا ولا تحزنوا. القول الثالث، يقول الحافظ ابن كثير أن هذا يوم القيامة، ذلك اليوم المهول، سماه الله القارعة، الغاشية، الطامة، الصاخة، سماه الله عز وجل بأسماء يدل على عظمة ذلك اليوم. الملائكة تقول لك في ذلك اليوم: ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا مانع من جمع هذه الأقوال كلها، وفضل الله عظيم. فأبشر يا أخي، يا من استقمت على طاعة الله بهذه البشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم من ثمرات أهل الاستقامة: جعلني الله وإياكم وأهلينا والمسلمين من أهلها، أن المستقيمين على طاعة الله هم أولياء الله عز وجل. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم يا أخي، بتوفيق الله تكون وليا لله عز وجل. ليست الولاية مقصورة على فلان ابن فلان أو علان، لا، بإذن الله إذا حققت الإيمان وحققت مقام التقوى فأنت من أولياء الله عز وجل الحريصين على طاعته. ليس بينك وبين الله حجاب، ليس بينك وبين الدعاء وبين إجابة الدعاء فلان وعلان، ليس عندنا فلان يعطيك سكوك أو فلان يسقط عنك الحقوق أو غير ذلك. لا، نحن لا نعبد إلا الله عز وجل، ولا نوحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نتوجه إلا الله عز وجل. إذن يا أخي، أبشر بولاية الله تبارك وتعالى لك. ومن كان الله عز وجل وليه فمما يخاف ومما يحزن، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذا مثال فقط من الأمثلة، أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. فأين من يتكاسلون عن أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد، وبخاصة صلاة الفجر، وهي الفيصل بين الإيمان والنفاق. ثم يأتي بعض الناس ويقول: يا أخي، في خلاف في صلاة الجماعة، أجل معناه تغلق المساجد وخلاص؟ لا، ما هو صحيح، ما في شيء اسمه خلاف وما خلاف. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما علم أن أناسا لا يصلون مع الجماعة هم أن يقدم أحد الصحابة ليصلي بالناس، ويذهب برجال معهم حزم من حطب ليحرقوا بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. ما منعه صلى الله عليه وسلم إلا النساء والصبية. إذن إلى غير ذلك من الأدلة. فالمهم أيها الإخوة، المستقيمون على طاعة الله عز وجل هم أولياء الله عز وجل. وولاية الله تتحقق بأمور كثيرة حتى تكون وليا لله: بالتحقيق الإيمان الخالص، التدرج والصعود في منازل التقوى ودرجاتها، كل هذا أيضا، كل هذه أمور تعينك على هذا الأمر. الأمر الثالث من فوائد الاستقامة على طاعة الله عز وجل: البشرى لهم بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله جل وعلا يقول عنها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها عنها: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث عن الجنة أيها الإخوة تنشرح له الصدور، وتشرئب له الأعناق، وتهفو له القلوب، وتنشط. لأن بعض الناس دائما التركيز عنده على النار النار النار. طيب يا أخي، تكلم عن الجنة يا أخي، هما ميزان. نحن تكلمنا بالأمس، قلنا كما قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. فابن القيم رحمه الله تعالى أقول أيها الإخوة الأفاضل لما وجد أن شيخه أبا إسماعيل الهروي غض أو قلل من منزلة الرجاء وقال يعني إن السائر إلى الله لا يلتفت إليها كثيرا، قال ومن قال ذلك؟ شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، الرجاء الصادق هو الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم، فنحن يجب أن نتكلم عن الرجاء، نتكلم عن الجنة، نتكلم عن نعيمها ونبين صفات أهلها الذين بعد رحمة الله وإحسانه يدخلون الجنة. سأقتصر أيها الإخوة في الحديث عن نعيم الجنة وأحيل على كتاب ابن القيم رحمه الله حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأيضا كلام المفسرين رحمهم الله في تفسير صفات الجنة في القرآن الكريم. سأقتصر هنا على ثلاثة من نعيم أهل الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها. أولا أن أهل الجنة لا يموتون كما أن أهل النار لا يموتون، قال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي ذاقوها في الدنيا، أما في الجنة خلود ولا موت. وفي صحيح البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اسمع يا أخي هذا الحديث العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نودوا فاجتمعوا فعرض الموت والله قادر على كل شيء في صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، قال عليه الصلاة والسلام فيذبح بينهما، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، فيطير أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار غما. ولله در البخاري رحمه الله في حفظه للسنة وفي فقهه وعلمه رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء عندما بوب على هذه الآية بآية سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم هذا يوم الحسرة أيها الإخوة، هذا يوم الندامة عندما يقال لأهل الجنة خلود ولا موت فيزدادون فرحا وسعادة وحبورا، ويقال لأهل النار خلود ولا موت فيزدادون غما ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الإنسان الآن أيها الإخوة في هذه الدنيا ولله الحمد في نعيم، والله إننا نتقلب في نعم الله من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، نرفل في خيرات الله ونسعد بنعم الله، ولكن إذا تذكر أحدنا الموت تنغصت والله على هذه الدنيا. واحد جلس بين زوجته وأولاده بين أصحابه وخلانه تجاراته وأمواله على كرسيه في العمل في أي مكان تذكر الموت والله تنغصت عليه هذه الدنيا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ أما الجنة فخلود ولا موت، ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل والله ما يفرح بها الدنيا، لأنك الآن صار عندك أولاد، صار عندك مال، زوجة حسناء، بيت فاره، مركب طيب إلى غير ذلك، لكن إذا ذكرت الموت والله تنغصت عليك هذه الدنيا، لكن في الجنة خلود ولا موت. النعيم الثاني أيها الإخوة ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وحديث أبي صهيب ومن حديث صهيب الرومي أبي يحيى رضي الله عنهم وعن غير من الصحابة أجمعين قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربنا فيجتمعون إليه ربنا لبيك وسعديك والخير كله بيديك، فيقول ربنا جل وعلا يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ قالوا ربنا ماذا نريد؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي آية التوبة قال الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر. نعم أيها الإخوة، نحن في هذه الدنيا في نعم الله وفي خيرات الله، لكن هل الله راض عنك؟ تتوقع؟ الله أعلم، في علم الله. والله الإنسان فيها النعم ومعها الخيرات وتوافد الأرزاق وما كل شيء، لكن الإنسان يقول يا ربي لا تكون نعم نستدرج بها، لا نكون طيباتنا عجلت لنا في هذه الدنيا، لا لا، كما صنع أبو عبيدة رضي الله عنه وغيره وابن عمر لما قدم له الطعام بكى وقيل له ما يبكيك، قال أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في هذه الدنيا. ولما دخل عمر الفاروق على جابر بن عبد الله وكان في الشام، لما جاء عمر إلى فتح بيت المقدس يأخذ المفاتيح، مر على جابر وهو يأكل لحما، قال له يا جابر ما تصنع؟ قال يا أمير المؤمنين لحم اشتهيته فاشتريته فأكلته. فقال رضي الله عنه أكل ما اشتهيت اشتريت؟ أكل ما اشتهيت اشتريت؟ يعني الإنسان يخشى أن تكون طيباته عجلت له في هذه الدنيا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والحديث صحيح البخاري وغيره، قال والله، يعني يحكي عن الجوع الذي مر بهم، قال والله إنه كان يسقط مغشيا عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع. قال وأنتم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا طاوي البطن يربط على بطنه الحجر صلوات ربي وسلامه عليه من الجوع. قال وأنتم الآن، يعني في زمانه لما فتحت بلاد الإسلام وجاءت الغنائم وتوفرت الخيرات، قال وأنتم الآن تلغثونها، يعني تتنعمون بما فيها. نحن كما قلت أنا لا ندعو إلى الفقر ولا ندعو إلى أن تكون عالة على الناس، لكن احمد الله على نعم الله، احمد الله على ما أنت عليه فيه من الخير من أرزاق الله عليك، وتذكر أن الرضوان هذا يكون في الجنة كما قال سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. أما أعظم نعيم الجنة وبه أختم، فهو أعظمه فأعظم نعيمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي الرواية الأخرى لا تضارون في رؤيته، إلى آخر كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا أعظم النعيم، وليس بعد هذا نعيم ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي لنا أيها الإخوة حديث حول العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة، وأرجع الحديث عنها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. لا تكلمنا كما قلت عن ثمرات الاستقامة في هذا اللقاء وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع الكلام عن العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة بعد أن اشرأبت نفوسنا وطمحت أفئدتنا وتوجهنا إلى الله عز وجل. نسأله أن نكون من أهل الاستقامة، أسأله جل وعلا يجعلني وإياه منهم، أن يثبتنا على دينه بالقول الثابت، إنه لذلك والقادر عليه. لازلت أعيد وأكرر، بعض الإخوة يرغب في السؤال، فأهلا ومرحبا به، ولكن عن طريق الكتابة. من أراد السؤال يكتب سؤاله في ورقة حتى تصل هنا عند الأخ القارئ، ومن كان ليس عنده ورق أو قلم وهو مستعجل فالحمد لله المشايخ يوجدون في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستعدون للإجابة على سؤالك، أو أنك إذا كنت ترغب السؤال في هذا المجلس تأتي به غدا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كما أنني أنبه كما نبهت بالأمس أنه لا ليس هناك أسئلة بعد صلاة العشاء، لأن الناس يؤدون النافلة ويصلون، وإذا تجمعنا 5-7 نضايق المصلين، فخلاص ينتهي لقاؤنا بإقامة الصلاة، ونلتقي إن شاء الله غدا على خير بإذن الله تعالى. نبدأ الآن على بركة الله في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
وقوله يعني تعالى بعمله، يعني بعمله الأخروي، بعمله الصالح، أن يريد به الدنيا، يعني عمل صالح كالصلاة كالصدقة كالجهاد في سبيل الله عز وجل كالدعوة إلى الله تعالى، أي شيء من عمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله عز وجل تقصد به الدنيا، يعني ثوابها وجزاءها وثناء الناس عليك وغير ذلك كما سنبينه في تفسير الآية الكريمة. نعم.
وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها
أعمالهم فيها
وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم عبدا، لا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة. فهذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل، وهذا قد بينه ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني من كان يريد الدنيا يريد ثوابها، يريد جزاءها، ثناء أهلها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال الزينة هي المال، يعني من أراد الحياة الدنيا في يعني كما قلت ثوابها وجزاءها، والزينة هنا فسرها ابن عباس بأنها المال، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني أنهم يعطون ثوابهم وجزاءهم في هذه الدنيا وهم فيها لا يبخسون، ولكن هذا كما قال أهل العلم مقيد بقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لأن هنا في هذه الآية الله جل وعلا قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، ولكن هذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، قد إنه لا يعطى جزاءه في الدنيا، يعني يخسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، وقد يعطى ثوابه في الدنيا، ولا شك أنه لا يعطى ثوابا في الآخرة. فقصدي أيها الإخوة أن هذه الآية عامة مقيدة بقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لكن إذا أراد الله عز وجل أنه لا يعطى ثوابا في الدنيا فإنه لا يعطى. فهذه الآية أيها الإخوة التي سمعناها قبل قليل، وهي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، نوفي يعني نعطيهم حقهم كاملا، مقيد بإرادة الله عز وجل في الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني أن هذا مقيد بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا حكم عدل، إن أعطى أعطى فضلا وجودا وإحسانا، وإن منع منع لحكمة وعدل، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. إذن بعض المفسرين كما نقل على ابن عباس قال: إن من كان يريد العاجلة، هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها. والصواب أن النسخ عند السلف يعبرون عنه ولا يقصدون به حقيقة النسخ كما هو معروف في علم أصول الفقه وفي علوم القرآن، وإنما يقصدون به التقييد، يعني أن هذه الآية التي معنا من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني أن الله جل وعلا قد يوفيه جزاءه كاملا فيعطى شهرة بين الناس، يعطى محبة بين الناس، ينمو ماله ويزكو، ولكن إذا قدم على الله عز وجل لا يجد شيئا مما عمل في هذه الدنيا، وقد يخسر الدنيا والآخرة، لا يجد إلا ذما ولا يجد إلا خسارة في تجارته، ولا يجد إلا يعني كما قلت وهنا وضعفا في بدنه إلى غير ذلك. والله جل وعلا له الحكمة التامة فيما أراد وفيما حكم جل وعلا. إذن أيها الإخوة، هذه الآية كما قال أهل العلم مقيدة للآية التي قبلها. ومثل ذلك أيها الإخوة الكافر، الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نحن نسمع الآن مثلا رجل كافر أو امرأة كافرة وقامت وكفلت أيتام أو حفرت آبار للمساكين أو صنعت ما صنعت، هذا لا تستفيد منه شيئا يوم القيامة، ولأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عائشة رضي الله عنها لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان هذا رجل كان معروف من أشراف قريش ومن نبلائهم، كان رجلا كريما جوادا كان يصلح بين القبائل، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل النار، فكأن عائشة رضي الله عنها استغربت، يعني طيب وهل أعمال وهل كرم وهل جود؟ وقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه مات على الشرك مات على الكفر، فإن هذا لا ينفعه عمله. ولذلك نحن نعتقد عقيدة على الكتاب والسنة أن من مات على الكفر، من مات احنا نتكلم من مات على الكفر وعلى الشرك، فما عمل في دنياه من كفالات ومن حفر آبار ومن صدقات هذا لا يقدم له ولا ينفع عند الله عز وجل بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه حالة ولا شك مستقلة. والذي معنا الآن أيضا حالة أخرى، وهي من عمل عملا صالحا لله عز وجل وأراد به الدنيا فإنه لا يستفيد منه يوم القيامة البتة، ولا يحصل على خير من ذلك، كما قال جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هنا كلام للإمام قتادة بن دعامة السدوسي في الآية هذه، يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. والله المستعان. نعم، نأخذ حديث أبي هريرة، والحديث في صحيح البخاري حديث عظيم، والله المستعان. نعم،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش.
هو يقرأ يعني ضبط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وضبط أيضا كما قرأ الأخ تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني ضبط هذا وضبط هذا. نعم،
طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له،
إن استأذن
لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
الحمد لله. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة في صحيح البخاري بين فيه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لابد أن يكون عبدا، يعني من لم يكن عبدا لله عز وجل كان عبدا لغيره، فعبوديتك لله عز وجل حررتك من أن تكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى. ومقام العبودية أيها الإخوة مقام عظيم، وأنتم لا يخفى عليكم على شريف علمكم كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبودية، هذا كتاب عظيم تكلم فيه عن يعني مقام العبودية، وأن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وصفه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام نزول القرآن وهو مقام عظيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام قيام الليل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن العبودية أو العبادة لها تعريفان، التعريف الذي نحفظه ولله الحمد أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأيضا تعريف آخر نقله عنه تلميذه ابن القيم أنه غاية الحب مع غاية الذل، يعني أن تكون المحبة الله جل وعلا هي الغاية في قلبك، وليس بعد محبة الله محبة، مع غاية الذل، الذل لا يكون إلا لله عز وجل، ففي ركوعك في سجودك لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز مثلا الإنسان أنه يركع لأحد من الخلق، أو يسجد عند صنم، أو يسجد عند قبر، أو يسجد عند ضريح، أو أعوذ بالله، هذه عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما سار أو ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإنسان إذا لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا سبحان الله شيء الآن أنت تراه الآن بأم عينيك في هذه الدنيا، من الناس من هو عبد للدينار والدرهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يعيش ينام ويستيقظ يضيع أوامر الله، لو فرضا دفع شيئا من ذلك فهو ليس لله وإنما لغير الله، يصبح ويمسي الحلال ما حل في يده ولو من أي طريق كان، عبد أعوذ بالله، يعني يلهث وراء الدنيا، هذا كمثل من يشرب من ماء البحر كلما شرب كلما ازداد عطشا. من الناس من هو عبد الفرج، عبد الشهوة المحرمة، أعوذ بالله، مبتلى بالنظر إلى المحرمات واشتهاء ما حرم الله والوقوع في الفاحشة وما يجر إليها كشرب الخمر، لأن الخمر هي أم الخبائث، ومتى ما شربها العبد سكر ثم وقع ففعل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وسماها أم الخبائث، وهي بريد الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من هو عبد وظيفته مثلا وعمله، وإن كان قد يفعل شيئا محرما، يعني مثلا بعض الناس قد يبيع شيئا محرما، يبيع الخمر أو يعمل في الخمر، هذا مكسب خبيث، أو مثلا إنسان يبيع ويتعاطى في الربا، هذا الربا مكسب خبيث، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا عبوديتك لله عز وجل حررتك من أن تكون عبدا لغير الله. وصدق القائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. فنحن نشرف ولله الحمد أن نبينا ورسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا الله عز وجل خير الأمم أن بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أفضل الأمم وخيرها عند الله عز وجل، والمقصود أمة الاستجابة وليس أمة الدعوة. وإلا نعم فيه، لأن الأمة كثير، لكن نقصد الذين استجابوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. يقال أو يقول بعض الحكماء بئس الخليل، يعني الدينار والدرهم هو خليل، يعني هو صاحبك ومرافقك، لكن بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك. صحيح، ما دام انك حاط الدنانير والدرهم في جيبك وفي الصندوق ما تستفيد منه، لكن هو بئس اذا لم يفارقك. ما ان فارقك فانت في خير، انت مثلا تؤدي الحقوق، الزكاه، النوافل من الصدقات وكفالات وغير ذلك، هذا اجر عظيم. لكن ان بقي عندك فانت لا تستفيد منه بشيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، يعني من جعل هذا مقدما على اوامر الله في طاعة الله عز وجل، أو من استعمله في طاعة الله عز وجل ولكن أراد به الدنيا، كأنفق الدينار والدرهم من أجل السمعة، من أجل الرياء. وأنا قلت بالأمس إنه لا يجوز لنا أن نتدخل في نيات الناس، فنقول والله فلان تبرع من أجل يطلع اسمه مثلا في الجريدة أو يعلن عنه. لا يا أخي، أنت يا أخي أحسن الظن في الناس، ما أنت لست موكلا من الله على خلقه حتى تشق عما في قلوبهم وتنظر عن نياتهم. لكن نحن نعم ننصح ونقول أخلص العمل، إياك أن تريد بعملك هذا الصالح الدنيا، اتق الله. لكن أن تأتي وتحكم على الناس: فلان يرائي، فلان يسمع بعمله، فلان، لا، هذا لا يجوز لك. نعم نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة. الخميصة قالوا هو الكساء الذي له أعلام، يعني له خطوط، والخميلة ما لم يكن كذلك، يعني أنه قد يكون إنسان عبدا حتى للخميصة، عبدا للأكسة. يعني بعض الناس يعني من دناءة نفسه إنه يكون عبد، مو بس للدينار والدرهم، عبد لما هو أقل، للأكسية، للألبسة. وهذا يعني من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس يعني عنده دناءة، عنده قلة مروءة، يعني أعوذ بالله، يعني دنيء حتى في يعني ملاحقة لهذه الدنيا، في أمور يعني قلائل ليست بشيء، ومع ذلك يكون عبدا لهذا وعبدا لهذا. ونسأل الله أن يجعلنا وياكم في عافية من هذا كله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني هذا الرجل معياره هو الدنيا، إذا أعطي ولن يسد فاه إلا التراب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطي واديا من ذهب لطلب ثانيا وثالثا ولا يسد فاه إلا التراب. فمن كان متعلق بالدنيا هذا التعلق، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، كما قال جل وعلا عن حال المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني من كانت هذه حاله، نسأل الله العافية، فهذا فيه شبه بالمنافقين، اللي ما يرضى إلا بالمال والدينار والدرهم، ما يبغى بس ما عنده إلا المال. يا أخي كذا وكذا، قال لا، في مال أبشر، ما فيه لا. يا أخي ما في شيء لله سبحانه وتعالى؟ ما في تتقرب إلى الله عز وجل؟ يعني أنت معيارك الدينار والدرهم، من معه صح ومن كذا خطأ، هذا أمر لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني هذا محمول على أحد معنيين: إما دعاء عليه أنه مع هذا الحرص على الدنيا وعلى الدينار والدرهم أنه ينتكس، وما جمع من الأموال ومن الدينار والدرهم لا يستفيد منه، كما قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تجده يجمع منها الأموال وكذا ولا يستفيد منها بشيء، إما أن يزول عنها فيموت، أو تزول هي عنه، أو أنه يبتلى بالأمراض والعلل فيرى الأكل ويرى الأموال ولكن ما يستفيد منها بشيء، أو يبتلى بالشح والبخل فلا يستفيد منها بشيء. فهذا يعني فهذه عقوبات: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا أيضا دعاء عليه بأنه لو أصابته شوكة يصيح منها الليل والنهار ومع ذلك ما يستطيع أن يخرجها أو أن أحدا يخرجها منه. إذن هاتان الجملتان تحتمل إما الدعاء عليه بما هو بما حصل عليه وبما وقع فيه، وإما إخبار عنه بأن بمجرد إخبار وليس فيه دعاء. وبعض أهل العلم يرجح هذا المعنى الثاني، بعض أهل العلم يرجح المعنى الثاني أنه من باب الإخبار، يعني أن العبد مع حرصه على الدينار والدرهم ومع لهثه عليه إلا أنه يعذب به وأنه يبتلى به وأنه ينتكس ويبتلى بالأمراض ويضحك عليه الناس كأنه مجنون، كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم كأنهم مجانين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما كان آكل الربا في الدنيا كالمجنون، يعني مرة يبغى المال يبحث عن المال أي طريق، ربا حرام أي شيء، بس هات المال، يريد أن يجمع المال كالمجنون، عوقب يوم القيامة بأنه يخرج من قبره كالمجنون يتخبطه الشيطان، يعني يصرعه على الأرض يمنة ويسرة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن قد يكون كما قلنا من باب الدعاء وقد يكون من باب الإخبار. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: طوبى لعبد. كلمة طوبى هذه اختلف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قيل إنها اسم من أسماء الجنة، طوبى لهم وحسن مآب، ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. القول الثاني أنها شجرة في الجنة، وقد روى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طوبى، قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. لا إله إلا الله. وجاء في حديث الآخر في صحيح مسلم وغيره: إن في الجنة شجرة يسير في ظلها الجواد المضمر 100 عام أو في هذه الرواية أكثر ما يقطعها. لا إله إلا الله. هذه شجرة واحدة في الجنة يسير الجواد المضمر، المضمر يعني السريع الخفيف يعني السريع، 100 عام لا يقطعها، 100 سنة وهو يمشي ولا يقطع ظلها. لا إله. إذن فماذا تكون الجنة؟ صدق عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على قلبك اعلم أن الجنة فوق وفوق، أعظم وأعظم مما يعني يخطر على البال. إذن هذه ثلاثة أقوال: القول الأول أنها دعاء، القول الثاني أنها اسم الجنة، القول الثالث أنها شجرة فيها وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بعدة صفات. أولا أنه أخذ أو في بعض الروايات آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني رجل مجاهد في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أشعث رأسه من الغبار ومن الذهاب والإياب، ما عنده فراغ أنه يكدد شعره ويهتم به، ثم أيضا مغبرة قدماه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك قال كان بعض السلف إذا سمع هذا الحديث يستحب أن يمشي في الجهاد وهو غير منتعل، قالوا حتى يصيبه الغبار. على كل حال هذا اجتهاد منهم، ولو لبس نعله سيأتيه الغبار، إن كان سواء عليه نعل أو ما عليه نعل، لكن هذا روي عن بعضهم أنه كان يخلع عليه ليمشي حتى تغبر قدماه في سبيل الله عز وجل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني هذا الرجل لا يهمه، المهم أنه يكون في عمل صالح لله عز وجل. ومن الأعمال الصالحة الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن يكون في عمل صالح، ومن ذلك أن يكون في الحراسة. قال أهل العلم: الحراسة على نوعين، إما أن تكون حراسة على الجيش، يحرس الجيش يأخذ نوبة في الليل نوبة في النهار، أو أنه يكون حارسا على الثغور على الحدود، وهذا أيضا فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالحراسة كما قال أهل العلم تشمل أمرين، تشمل الحراسة الموجودة في الداخل على الجند وعلى الجيش وعلى الأمن من الداخل وعلى ما يكون على الثغور، هذا يشمله أيضا، وفضل الله جل وعلا عظيم، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ونحن في هذا المقام أيضا نسأل الله عز وجل أن يجزي إخواننا من الجنود البواسل الذين يرابطون على حدود بلادنا، أن يجزيهم الله عنا خير الجزاء، يعني يبذلون جهدهم وتركوا أهليهم ووقفوا في الرباط على ثغور بلادنا وبخاصة في الحد الجنوبي، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل شهداءهم وأن يشفي مرضاهم وأن يداوي جرحاهم وأن يعلي منازلهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. لا شك عمل عظيم، ونحن لا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم وعدونا، إنه لذلك والقادر عليه. وهذا ولا شك أجر عظيم، عين باتت تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت في خشية من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام هنا: وإن كان في الساقة، كان في الساقة، الساقة هي مؤخر الجيش، يعني أن هذا الرجل يعمل لله عز وجل، وهذا هو المقصود بعقد هذا الباب. يعني الرجل مو بيتشوف أنه يصير في أماكن يعني انظروا إلي اعرفوني أنا مشهور، أو يصور نفسه ولا كلا، لا لا، العمل لله عز وجل. في الحراسة مستعد، في الساقة آخر الجيش مستعد، ما دام أن هذا العمل لله عز وجل فأهلا ومرحبا. ولا شك أن من أفضل الأعمال وأجلها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وليس الجهاد الآن الذي يزعمه الخوارج والأحزاب والتنظيمات الآن التي يدعو إليها دعاة الفتنة والسوء، وهذا هو ديدن الخوارج الذين يزعمون أن الخروج على ولاة الأمر أنه جهاد في سبيل الله. لا والله، خابوا وخسروا. نعم، هذا معتقد الخوارج، والأسف كل قوم وارد في أزمنتنا الآن من يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر وعلى نبذ يد السمع والطاعة وعلى نزع البيعة ونحو ذلك، ويدعون أن هذا جهادا في سبيل الله، ويغررون بهؤلاء الشباب يعني، ويدفعونهم وهم جالسون في أماكنهم ويفتونهم، وللأسف أن هذا شهادة في سبيل الله. فجر نفسك قنبلة موقوتة في سوق، في مسجد، في أي مكان، يلا وشهادة في سبيل الله. والله خابوا وخسروا، والله ما يصلون إلى هذا الحديث العظيم الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الفضل. طوبى لعبد، لا والله يعني. ولكن للأسف أن هذه التنظيمات السرية وهذه الأحزاب وهذه الجماعات لها دعاتها ولها مشايخها، مشايخ الفتنة والضلال، ولهم أبواق يفتحونها في قنوات فضائية، في مواقع في الإنترنت، وفي وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، يحاولون يثيرون الناس على ولاة أمرهم وعلى حكامهم وعلى نزع يد السمع والطاعة، ويغررونهم بأخذ هذه المصطلحات الشرعية ووضعها عندهم، فيقولون هذا جهاد في سبيل الله، اقتل نفسك فجر، هذه شهادة في سبيل الله. والله خابوا وخسروا، والله إن الجهاد والشهادة أشرف وأجل وأعظم مما يصنعه أولئك. لكن نسأل الله جل وعلا أن يكفي بلادنا وبلاد المسلمين شرورهم ومكائدهم، والله جل وعلا يحيط بهم سبحانه وتعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام في وصف هذا الرجل، اسمع، ما هي كلام خوارج وفتن ودعاة سوء وفتنة، جالس كل واحد يعطي فتاوى بنزع يد السمع والطاعة وغير ذلك، اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد شرعي صحيح، والموصوف به له أوصاف. قال عليه الصلاة والسلام: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رجل لا يريد لا مناصب ولا في قنوات ولا في غيرها، يعمل فيما وجه له، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له، رجل لا يؤبه له، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. لا إله إلا الله. يعني رجل لو تشوفه يعني ما عليه لباس رديء وحالته، ولكنه في إيمانه بالله وقوة تعلقه في الله عز وجل، لو ولأن الإنسان ما يجوز أن يقسم على الله عز وجل، لكن لو أقسم على الله لا أبره، وهذا لا شك يدل على مقام عظيم، والله المستعان. على كل حال هذا حديث عظيم في بيان أن هذا الرجل طلب ما عند الله عز وجل، ولم يقصد بعمله الدنيا ولا التطلع ولا يعني الشهرة ولا كما بوب الشيخ رحمه الله بهذا الباب، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن له طوبى، إما دعاء وإما الجنة وإما شجرة في الجنة، والله سبحانه وتعالى كريم يجمع لعبده هذا كله وأكثر، وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن يوفقنا وأن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا الكتاب والحكمة، إنه ولذلك والقادر عليه. نأخذ بقية الوقت في الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. قال يقول السائل هنا: اشتركت مع صاحب دكان واتفقنا أن يعطيني 5% شهريا، وأي وقت أريد فسخ يرجع المبلغ في خلال 3 أشهر، فأعطيته وأخذ 1,000,000 على أن يعطيني 50,000 شهريا. والله شوف يا أخي، أولا يعني أنا أعرف أن هناك نظام يعني يلتزم به في مسألة فتح البقالات أو السوبر ماركت، أنه لابد من التوظيف، يعني لابد أن تعمل، أما مجرد أسماء وهمية وتؤخذ عليها نسب وغير ذلك، أنا أعرف أن هذا فيما أعرفه أنه مخالف للأنظمة، وما دام أن هذا النظام وضع للمصلحة من قبل ولي الأمر فإنه لا يجوز للإنسان التلاعب والتحايل في مثل هذا الأمر. أما السؤال يعني بهذه الصيغة إذا كان له تفاصيل بعد الصلاة يعني أو في مكان آخر نلتقي ويذكر لي التفاصيل، أما إذا كان فيه كما قلت تحايل وتلاعب على الأنظمة فهذا لا يجوز، ما وضعت إلا من أجل مصلحة الناس. رجل عمل لوجه الله ولكن الشيطان يعني يحدثني بأن هذا رياء، هذا لا علاقة له، ما دام عملك لله عز وجل الشيطان سيحرص، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله يقول: الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في أحد أمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما أن يوقعه في الرياء والوسوسة والشكوك، فإن عجز أتاه من باب المعصية. فإذا جاءك هذا الشيطان انفث عن يسارك 3 ولا يضرك إن شاء الله. ما حكم من قال إذا ذهبت إلى الحرم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا السؤال دائما يتكرر، هذا لا يجوز يا أخي، هذا العمل لا يجوز ولا تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما رأى الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين رجلا يأتي إلى القبر ويكذا كذا، فقال له: يا فلان ما أنت ومن بالأندلس، يعني في أسبانيا يعني هناك، إلا سواء، يعني في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك، فأنت ما لداعي أنك تحمل فلان سلم لي فلان سلم لي، لا هذا كله عمل باطل ولا تصنعه. ما حكم من قال بجاه النبي؟ هذا أيضا من التغسلات البدعية، لا تجوز، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الأسئلة كثيرة، فعلى كل حال إن لم أتمكن من الإجابة عليها سأجعلها معي وآتي بها غدا إن شاء الله تعالى. السؤال الذي بعده يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالآباء ولا الأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما واحد يحلف بالنبي والنبي أو الكعبة أو حياتك أو حياتي أو كذا، هذا كله لا، هذا كله شرك وكفر مع الله سبحانه وتعالى، كفر وشرك مع الله سبحانه وتعالى. التوسل، يسأل عن صيغ التوسل. التوسل كما يقول شيخ الإسلام دلت الأدلة على أنه 3 أنواع: إما أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا رزاق يا رحمن يا كذا، وإما أن تتوسل إلى الله بعمل صالح عملته في حياتك. اللهم إني أسألك بالصيام هذا اليوم، بصدقتي على الفقير، أن كذا وكذا، أو أن تتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح في حياته وليس بعد موته. تأتي إلى أبيك إلى أمك: يا أبي ادعو لي تك معاك، يا شيخ إنسان من أهل الفضل لا تنسني من دعائك. وأيضا لا تكثر من هذا، دعاؤك أنت أولى من أن تطلب الدعاء من غيرك لك. كيف يكون استغفار اللسان مع القلب؟ نعم، وأنت تستغفر الله استحضر عظمة الله عز وجل، استحضر من تستغفره، من تسأله وتطلبه المغفرة. هنا يقول: ما هو سبب نزول الآية فاستقم كما أمرت؟ أنا لا أتذكر الآن سببا لها. هذا سؤال طويل يسأل عن أنواع التوحيد وتعريف الإيمان، لعل إن شاء الله يكون له جلسة مستقلة. يقول: أتيت من مكة على القطار ووصلنا عند الساعة 10 ليلا ودخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن أقصر وأجمع؟ نعم، ما دامك فاتتك مثلا المغرب والعشاء صلها جمعا وقصر، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين إن لم تكن مقيما، هذا إذا كنت مسافرا. أما لو كنت مثلا من أهل المدينة وجئت، لا، صل المغرب ثلاثا ثم صل العشاء أربعا. هذا أيضا من الأسئلة تحتاج إجابة طويلة: قضاء الصلوات أفضل قبل بعد كل صلاة أو قبل الصلاة؟ لا، إذا كانت فاتتك الصلوات فقم من الآن. الآن نحن الآن ستقام صلاة العشاء، لكن قصي بعد الصلاة، يعني لا تتقيد قبل الصلاة أو بعد الصلاة. متى ما كان عليك فوائت نمت عنها أو نسيتها فقم مباشرة واقضها، سواء في وقت نهي أو في غير وقت النهي. طوبى يقول: لم أسمع القول الثالث. هي ثلاثة أقوال: إما دعاء، إما اسم للجنة، إما اسم لشجرة في الجنة. وقد ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فماذا عن حقوق العباد على العباد؟ لا، هذه الأحاديث كما يقول أهل العلم أحاديث الفضائل مقيدة بالأحاديث الأخرى، فكل إنسان يقول ليس له جزاء إلا الجنة وهو يظلم الناس ويماطل بحقوقهم المالية، لا، ما يجوز لك، لابد كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. هذه مقيدة باجتناب الكبائر. إنسان يأكل حقوق الناس ويروح يحج ويقول خلاص انتهينا، لا، استغفر الله، لازم ترجع حقوق الناس إليهم، ما مظالمهم حقوقهم ترجعها إليهم، ويكتمل بذلك وفضل الله جل وعلا واسع. هنا يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط؟ لا حرج، معروف أن السيارة اللي قيمتها كاش مثلا 100,000 تشتريها بالتقسيط 120,000، لا حرج في ذلك، الحمد لله، تشتريها إما كاش وإما تقسيط. شراء سيارة بتأمويل تأجيري منتهي بالتمليك، هذا في خلاف عند أهل العلم، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه. وأنا أرى أن صاحب هذه الحاجة إذا ذهب إلى البنك الذي سيشتري منه ينظر في اللجنة الشرعية ماذا تفتي به له. يعني معروف الآن أن معظم البنوك أو إن لم يكن كلها فيها لجان شرعية، فيها مشايخ فضلاء، انظر في الفتاوى التي قالوها والشروط التي حددوها وخلص. ما دام أنهم أفتوا مثلا بجواز هذا التعامل ولكن بشرط 1, 2, 3, 4 طبق الشروط والحمد لله. إذا رأيت أن هذه المعاملة مخالفة للفتوى التي أصدرتها اللجنة الشرعية فأترك هذا الأمر، لأن هذه المسائل كما قلت لها يعني تفاصيل ولها يعني تنبني عليها أمور، ولكن على كل حال كما قلت هو في خلاف، وارجع إلى ما عند البنوك من اللجان الشرعية تستفيد منها. كما قلت هنا بقي سؤالان يعني يحتاج إلى يعني إطالة، كما هذا يسأل عن أنواع التوحيد وتعريفها والإيمان بالله، هذا إن شاء الله ندخره إن شاء الله في جلسة أخرى، وكذلك السؤال الذي بعده. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا أرحم الراحمين. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.